هذه كلمة بمناسبة بداية العطلة الدراسية، وهي لعلها في الطلبة خاصة لكن الناس عامة، فكل الناس في هذا الزمان يشكو من الفراغ. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقتك هو حياتك، إذا ذهب وقتك يعني ذهب حياتك، كلما مر الوقت كلما ذهبت الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك، يعني اغتنم هذه الحياة قبل أن تذهب ويخلصها الموت. قال ابن هريرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، أغلى شيء وأسهل شيء في الضياع. ولهذا يقال في المثل: الوقت من ذهب، وهذا المثل الخاطئ، فالوقت لا يقدر بالثمن. ولهذا تجد بعض الناس يشكو من الفراغ، يسمونه فراغ قاتل، يكاد يقتله هذا الفراغ، ما يعرف ماذا يفعل به، فلأن بعضهم يقتل نفسه من ألم الفراغ، وبعضهم يتعاطى المخدرات ويفعل المنكرات يتخلص من هذا الفراغ، فراغ قاتل، إلا تشغله بالخير شغلك بالشر. قال رابعة لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. تذهب أنت مع الوقت وأنت تعلم تعمل. جاءوا إلى محمد بن جرير الطبري، وكلكم سمع به شيخ المفسرين، حسبوا أوراقه بعد موته، أوراق مصنفاته، ثم قسموها على أيام حياته، فوجدوا لكل يوم كأنه ألف 14 ورقة في كل يوم في حياته، منذ أن بلغ الحلم إلى أن مات كأنه ألف 14 ورقة تأليف ما هو قراءة. وسأل أبو جعفر أصحابه فقال لهم: أتنشطون في قراءة التفسير؟ أتنشطون في تفسير تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ يريد أن يقرأ عليهم التفسير فيكتبون بعده. قالوا: كم يعني؟ نكتب بعدك لكن كم ورقة؟ قال: 30,000 ورقة تكتبون وأنا أمليكم 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تكمل الأعمال قبل تمامه، نموت وما انتهينا من 30,000 ورقة. قال: فاختصره في نحو 3,000 ورقة، 3,000 هذه مختصرة. ثم قال: هل تنشطون لكتابة تاريخ العالم منذ آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، يعني 30,000 ورقة. قالوا: جبت الإجابة. قالوا: تفنى الأعمار قبل أن تفنى هذه الأوراق. ثم اختصره في 3,000. ثم قال رحمه الله: إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم في كتابة 3,000. ونحن في هذا الزمان لو يولي شيخ على التلميذ 3 ورقات يمل الطالب ويضع الورقة وكأنه تعب. وهؤلاء اختصر لهم الكتابة في 3,000 ورقة. كل يوم يمر يأخذ بعضي، يورث القلب حسرة ثم يمضي، وأنت لا تشعر، يذهب يوم بعد يوم، تذهب ساعة بعد ساعة، ويضيع العمر وأنت نائم. في أيام المدرسة كانت 6 ساعات تقضيها في الدراسة. أسألك بالله، الآن أتت العطلة، ماذا تفعل في 6 ساعات هذه؟ هل وضعت لك هدف؟ هل وضعت لك برنامج؟ غير 6 ساعات كنت تدرس وتفعل الواجبات، وكنت تذهب إلى المدرسة وترجع من المدرسة، وكنت تدرس الاختبارات، هذه الأوقات كلها ذهبت وأتى بعدها فراغ، ماذا سوف تفعل به؟ دروس كنت تحضر دروس، طلب علم كنت تطلب العلم، إذا كنت سوف تظل على حالك سوف تقضي 7 ساعات من الفراغ، ماذا تفعل بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن عمره فيما أبلاه، تسأل، وعن شبابه فيما أبلاه، تسأل عن دقيقة بعد الأخرى، ماذا تجيب ربك؟ تقول منك؟ ماذا تقول؟ لعب؟ لما تجيب أمام التلفاز؟ أو تقلب الجريدة؟ أو تفتح مجلة؟ أو تتجول على هذا بعد هذا؟ وتتكلم مع هذا بعد هذا؟ وضاعت الأوقات بالأحاديث التي لا طائل منها، وباللغو الذي لا فائدة منه، وبالطعام والشراب وباللعب وبالملاهي إن لم تكن بالمحرمات ضاعت بالمباحات. يقول الوفاء بن عقيل الحنبلي، يقول عن نفسه: يقول: لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. ألف كتاب يسمى الجنون، أتعرف كم مجلد؟ 800 مجلد، كتاب واحد غير كتب الأخرى. ألف كتابا يبلغ 800 مجلد ويقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أتظن هذا كان تضيع أوقاته بالنوم أو باللعب أو بالأحاديث الفارغة أو بالمشي أو بالجري أو بالزيارات التي لا قائمة منها ولا فائدة ولا هدف منها؟ أتظن هذا؟ إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة، فلمن أكون غنينا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ إذا كنت متأكد أن الحياة كلها ساعة واحدة، فكأنك تغمض عينك وتفتحها وسيد العمر قد فات كلمح البصر. لهذا لم يسألهم الله عز وجل يوم القيامة بعد أن يقول لهم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قبلها ماذا قال لهم؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لعله أقل من يوم، جزء من يوم، بكرة أو عشية أو ضحاها، جزء من اليوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. اسأل العاجين، اسأل أهل الحساب، اسأل الذين كانوا يعدوا الأيام، إما يوم أو جزء من يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تحسب أن الفراغ هذا الذي هو نعمة من نعم الله، أعطاك الله عز وجل هذه الأيام هذا الفراغ، تحسب أنه عبث؟ تظن أن الله ما يسألك عنه؟ تظن أنك تأتي يوم القيامة تقول يا رب على الأقل أنا ما فعلت منكرات؟ لا تحاسب، لأنها نعمة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وإذا كنت ما تشعر أنها نعمة، اعلم أن بعض الناس يتمنى قراءة المصحف فلا يجد وقتا. بعض الناس يا أخوان في هذا الزمان يذهب إلى العمل منذ طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، فلا يرجع إلى البيت فيأكل لقمة حتى تغلبه عيناه فينام، ثم يستيقظ الفجر ليذهب إلى العمل ويكدح ويتعب حتى تغرب الشمس، ثم يرجع إلى بيته وهكذا دواليك طول حياته لا إجازة ولا راحة. وأنت الآن مترف منعم لهذا الوقت، يأتيك الطعام والشراب والمال، وتنام في بيت بارد هنيء مريح، وعندك الكتب ما تشاء منها، بل عندك المشايخ الأشرفة من تريد أن تسمع، ثم بعد هذا تتكاسل وتظن أن الله لم يسألك عن هذا. لن تستغل وقتك حتى تجعل لك هدف. قبل أيام كانت أيام اختبارات، كم كان الوقت ثمينا عند طلبات؟ كان الطالب قبل أيام ما يضيع دقيقة، وإذا طلب منه أحد شيئا قال مشغول مشغول مشغول، من الذي عنده؟ غير أن يدرس. الآن عرف قيمة الوقت. لما؟ لأنه عنده هدف، هذا الاختبار، إما إعادة سنة أو تعد دقائق، هدف هذا الذي جعله يستغل الوقت. إذا لم يكن لك هدف أن تحفظ القرآن في هذه العطلة على الأقل 10 أجزاء، أن أنتهي من تفسير القرآن شيء كله ولو مختصر، أن أنتهي من مثل أنت الفقه أعرف أحكام الفقه كلها، أن أحفظ بضعة أحاديث، أن أدعو إلى الله، أن أفعل ما أفعل. إذا لم يكن لك هدف فاعلم أنك لن تستغل وقتك. من الناس من الآن يخطط الأهداف، النوادي الفردية، المراكز، لعب الكرة، يدخل نادي يتقوى به في جسمه، يلعب حديد، هدف عنده أن تنتهي العطلة فيقوي جسده. يا خادم الجسم كم تتعب لراحته، أتعبت نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. المهم النفس، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما ينفع هؤلاء الناس يذهبون إلى المباراة، يتعب سنوات من عمره وتضيع هباء وهدرا، ثم بعدها يحصل على الكأس ويصبح نجم الكرة، ثم بعد سنوات ما الذي يحصل؟ ينسى، يطوى في التاريخ، ينسى كما نسي غيره، ثم يعقب هذا كله الندم والخسران والألم والحسرة. هذا إن أصبح نجما ما بالك إن لم يصل إلى هذه الصورة أو إلى هذه الدرجة، ماذا يكون حاله؟ ينسى كما نسي غيره. بعض الناس هدفه في هذه العطلة أن يسافر إلى دول الفجور، وتسمعونه والخنا والزنا، بعضهم جمع المال من الآن يخطط مع أهله، يذهبون إلى تايلاند، إلى بانكوك، إلى إنجلترا، إلى فرنسا، باريس، إلى غيرها من الدول، يظن أنه سوف يتمتع، يخطط. وبعض الناس في هذا الزمان يخطط في هذه العطلة، ماذا يفعل؟ يستمع الموسيقى، يصبح مغني مطرب، يدخل معهد الفنون والموسيقى، ومنهم من يخطط، ومنهم ذلك الشاب الذي ما انتهت الدراسة إلا وكان قد عزم وأصر أنه يختم القرآن في هذه العطلة، فوالله ما انتهت هذه الدراسة وبدأت العطلة إلا وبدأ يعكف على كتاب الله، يقرأه آناء الليل وأطراف النهار، يراجع ما فاته من الحفظ، يبدأ في الحفظ ويكتم حفظه حتى ينتهي من حفظ القرآن ويبدأ في حفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرق بين الثرى والثريا، إن سعيكم لشتى قد هيئوك لأمر لو قطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. والله يا أخوان في هذا الزمان كل من الناس أو أغلب الناس عنده هدف، بل أغلب الناس الذي يكون كلهم في هذه العطلة عنده هدف. وانظر إلى أهداف الناس، والله بريئة حقيرة سخيفة، منهم في هذه العطلة يريد أن يجمع المال، وبعد جمعت المال ثم بعد هذا ما الذي سيحصل؟ المال تتعب قبل جمعه وبعد جمعه، أما العلم سوف يريحك سوف ينعمك في هذه الدنيا. منهم في هذه العطلة يحرص على سماع أو متابعة برامج التلفاز، ما أنا في هذه العطلة من برامج، يشتري الأفلام، يجمع الأموال، يشتري جهاز فيديو، بل يشتري جهازا للبث المباشر ليتابع برامج الغربية الخلاعية وغيرها. هدف، هذا هدف خير أم هدف ذلك الشاب الذي ينوي هذه العطلة أن يطلب العلم، أن يدعو إلى الله؟ ما تنتهي العطلة إلا وكل بيت من بيوت الجيران أطلقت بابه يعاهد ربه. ما تنتهي العطلة هذه إلا هذه الكتب قد ختمتها، ينتهي من الكتب المختصرة ثم الموسعة ثم المفصلة، ثم يبدأ. والله ما تنتهي العطلة إلا وقد تعلم في 3 أشهر ما لا يتعلمه غيره في سنوات. أعرف بعض الشباب جدوله هو الجدول، كانت أيام الدراسة منذ الصباح إلى الظهر في المدرسة، انتهت الدراسة وأصبح هو ذلك الشاب من الصباح إلى الظهر عاكف على الكتب. يا إخوة أسألكم بالله، ما الفرق؟ كنت تذهب كل يوم في المدرسة من السابعة إلى الواحدة، ما الفرق في العطلة؟ لأن الأمر ليس فيه جائزة مادية، ما تراها محسوسة، أما تلقي شهادة. أما كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب، المؤمن لا يفكر في أجور فضل طلب العلم، فضل الدعوة، فضل بر الوالدين، فضل صلة الأرحام، فضل كذا وكذا. لهذا إن جلس بعد الفجر إلى الظهر ما يمل ولا يكل ولا يتعب ولا يتهم، ولو كان لوحده، ولو نام الشباب، ولو نام الناس، ولو ضاع الناس، ولو تركوا العلم والكتب، هو عاتب عليها. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. تدارك نفسك وتدارك عمرك، واعلم أن كل لحظة تمر لها شيء من عمرك، وكل دقيقة مرت وتسأل عنها يوم القيامة. من الناس لو تسأله ما هدفك في العطلة يقول ما أدري. سبحان الله، هذا أسعد الناس وأسعد الناس. كل من الناس جعلنا هدف، أما أنت يقول ما أدري. ما الذي سوف تفعل في العطلة؟ أوقات الفراغ كيف تقضيها؟ ما أدري. إما أن يقضيها في المزارع أو في الصيد أو في السيارة يتجول أو يزور الناس ويضيع أوقاتهم، أو أنه يسافر كل يوم إلى منطقة من المناطق يظن أنه صلة رحم ويبحث على نفسه كل يوم في مكان، ويضيع عمره ويضيع وقته بغير أن يشعر. نبدأ الآن بعد هذه المقدمة ولعلنا أقل فيها، نبدأ في صلب الموضوع وهو كيف نقضي هذه الأوقات. بدأت العطلة وبدأ الفراغ وبدأت الأوقات الآن تمر. من قال اليوم غدا ابدا اعلموا انه فيه شيء من الضعف. من لم يستغل وقته من اليوم من بعد صلاه الظهر، من بعد انتهاء الدراسه، من لم يستغل وقته من الان اعرفوا انه قد بدا بالضعف وبدا بالتسويف. وهذه خطوات الشيطان، كل يوم يقول له ارتاح اليوم بكره ابدا ووقفك للدراسه، اجعل لنفسك راحه قليله ثم ابدا بعدها بطلب العلم والدعوه. اعلم ان هذا من خطوات الشيطان. اول امر تحرص عليه في هذه العطلة وفي غيرها من الايام هي الصلوات الخمس. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والله ما ينفع هذا الكلام ولا هذا الدهر. اذا كنت ما تحرص على الصلوات الخمس سوف تحرص علامة تأتي يوم القيامة اول ما تحاسب عليه الصلاة، فان لم تخلص صلاتك فقد خاب وخسر، فسد سائر عمله. ماذا ينفعك العلم، الدعوة، النشاط، الحركة، الجهاد إذا لم تكن حريصا على الصلوات الخمس عمود الإسلام؟ بعض الناس يا أخوان هذه الأيام يحرص على طلب العلم وتفوت صلاة الفجر. اسمعوا لي هذه الحادثة. يقول أخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حكمة في صلاة الصبح، أحد أصحابه فقده في الفجر. قال وأن عمر غدا إلى السوق، في ذلك اليوم ذهب إلى السوق ومثل سليمان بين المسجد وبين السوق، هذا الذي افتقده في الفجر. فمر أي عمر على اكتفاء أم سليمان
على شفاء أم سليمان الذي فاتت صلاة الفجر، فقال لها لم أرى سليمان في الصبح، فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه سيقوم الليل فنام على الفجر. فقال عمر لئن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. أصلي الفجر أفضل من أن أقوم الليل كله. أيها المسكين الذي أضعت وقتك تقوم طول الليل بقراءة كتاب وتمضيه باستماع شريط وبتلخيصه ثم تنام عن صلاة الفجر، ما نفعك العلم. ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وضحك الشيطان عليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا تقوم ليلة بفضل الفجر، لا تطلب العلم في الصباح ثم تنام عن صلاة الظهر، ما نفعك العلم. لا تطلب العلم بعد الظهر ثم تنام على الكتاب وقد فاتت العصر، أي علم هذا؟ لا تظن أنك سوف تستفيد من وقتك وأنت تضيع الصلوات. أول شيء تحافظ عليه الصلوات الخمس، لأنك إن حافظت عليها ينظم وقتك وتستطيع أن تستغله وتستطيع أن تحافظ عليه. بل الله عز وجل يبارك لك في الوقت، بل يبارك لك في العلم أول ما تحافظ عليه الصلاة، وحافظ على الصلاة في جماعة. واحرص أيها الأخ في هذه الأوقات أوقات الفراغ أن ما يؤذن مؤذن إلا وأنت في المسجد. ما الذي يمنعك؟ الوقت الآن عندك فراغ ومتسع من الوقت، لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد. الأمر الثاني، ولعل هذا الأمر الثاني هو أكثر ما سوف نتحدث عنه في هذه الليلة، هو طلب العلم. واسمع إلى فضل طلب العلم. إذا ما كان عندك حماس ولا همة في طلب العلم ولم تتشجع في قراءة الكتب ولا سماع الألسنة، اسمع إلى الحديث أو إلى الآية تلو الآية والحديث تلو الحديث والأثر تلو الأثر والقصة تلو القصة، لعل الهمة فيك تقوم وتعلو. أيها الأخ مسكين، والله مسكين، كما قال بعض السلف واتوا أتى ما أقبح من شيخ جاهل، يعني رجل كبير في السن وجاهل، ما أقبح من هذا. والله عيب ما بعده عيب. لو كان رجل مكنون مريض عاجز مقعد فضيح الوجه لكن عنده علم، والله يرفع الله عز وجل شأنه. ولو كان أجمل الرجال وأعلاهم قدرا ومنزلا ومالا وما عنده علم، والله يضعه الله عز وجل بين الناس، حقير ما حد يسأله ولا يلتفت إليه ولا ينظر لكلامه لأنه جاهل. قال الله تعالى في فضل العلم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال بعض المفسرين أي العلماء، انظر مرتبتهم، بعد الله رسوله وبعد رسوله العلماء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي يا اخوان؟ هذا جالس طول الليل يقرا كتابه ويلخص ويكتب الهامش ويرجع الى احاديث صحيحها من ضعيفها ويسمع الشريف ويلخص، وهذا نايم على التلفاز والجريده، هل يستوي؟ والله ما يستوي عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولي الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى واحد من الصحابة. وقال صاحب العلم، من تبقى عالم صاحب علم ولو عندك من العلم القليل يطلب علمه، قال يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى السمك في البحر يستغفر لك. هل هناك أفضل من هذا؟ أأنت خير أم من يجلس وقت كله يقرأ الجريدة أو المجلة أو ينام في الفراش؟ سمعتم عن بعض الناس ينام يا أخوان من المغرب ولا يقوم إلا العصر اليوم الثاني؟ تخيل يا أخوان، ينام في اليوم والليلة 18 ساعة، كم يستيقظ؟ 6 ساعات، ربع العمر و43 في النوم، هل يستوي؟ قال عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يجتمعان في المنافق، حسن سمت وفقه في الدين. الله أكبر، خطنة كانت فيك هذا حري بك أن يصرفك الله عز وجل عن النفاق، حسن سمت وفقه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام فضل في علم خير من فضل في عبادة. لو خيرت بين أمرين الآن عندي وقت، هل أقوم الليل أم أطلب العلم؟ أيه أفضل؟ قال الإمام أحمد فقال طلب العلم. لو خيرت بين أمرين، هل تصوم التطوع أو تطلب العلم؟ لأن يعني بعض الناس يقول أن صمت ما أستطيع أن أقرأ، وإن أفطرت سوف تكون لي همة في القراءة، أيهما أفضل؟ أتعلم ما هو فضل الصوم؟ صوم التطوع فضله عظيم، يباعد الله عز وجل بينك وبين النار مسافات عديدة. ما هو أفضل؟ طلب العلم. أفطر وقرأ الكتاب أفضل لك، وإن استطعت أن تجمع بين الأمرين فهو خير على خير. قال عليه الصلاة والسلام ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم. انظر الفضل يا اخوان، والله شرف. هذا الفضل ليس في الملك ولا الامير ولا الوزير ولا الشريف ولا الغني. اذا خرج من بيته ليس له هذا الشرف. هذا الشرف لرجل ولو كان ثيابه ممزقا لكن ولو كان الناس يستقبحونه. خرج لما؟ خرج يطلب العلم. ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم الا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع حتى يرجع. أول ما يخرج من البيت رايح درس إلى السجن. يا أخوان تحققوا هذا الأمر، والله من يستشعر هذا الأمر ما يمل بأن يخرج من المسجد يذهب إلى درس في مسجد آخر. ما يمل. أول ما تخرج إلا الملائكة تضع أجنحتها، والملائكة لها أجنحة عظيمة تتواضع لهذا الرجل ولهذا الشاب ولو كان طفلا صغيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة واجب، وهناك واجب عيني وواجب كفائي. قال ابو الاسود الدؤلي: العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والادب، العلم كنز ذخر لا نفاد له، نعم القرين اذا ما صاحب صحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يصرمه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به ابدا ولا يحاذر منه الفوت والسلب، لان في قلبه يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. والله لو يعدلونك به الذهب، سيارات، محلات، والله لو تعطى ما تعطى. اياك بحقوق العلم خصوصا في هذا العمر وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي لا يسقطك شاغل ولا يصرفك صارف، لا ابناء ولا بيت. حتى الذي عنده الابناء والبيت معاشه ياتي اخر الشهر وهو لا يتعب، بل ان بعض الناس يقول يشتكي من دوامه فراغ، يقول اذهب الى الدوام اجلس. سبحان الله، نعمه والله نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. نعمه والله ما يشعر بها كثير من الناس. ليس من الشرف في طلب العلم وفي فضله، وسوف نذكر الى الان لم نسرد اليكم فضل طلب العلم واللذة التي تحصل اثناء طلب العلم. ليس من الشرط ان تصبح عالم يسلك تتعلم مساله فتعلمها غيرك. قال عليه الصلاه والسلام: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه. انظر الى فضل طلب العلم يا اخي، انظر الى مساله تتعلمها ثم تعلمها احد الناس، سنه تعلمت هذه السنه ثم ذهبت وعلمتها بعض الناس، انظر ما الذي سوف يحصل يعملها كل هذا في ميزانك. ثم ذلك يعلمها غيره، ثم يعلمها رجل ثاني، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، ثم عاشر، ثم بعد هذا ينتشر العلم بين الناس وانت مسكين لم تشعر بهذا الاجر. قلت كلمه في مجلس، قلت كلمه في مسجد، ذهبت ونصحت لك انسان، وبعد هذا انتشر العلم بين الناس وياتيك الاجر ولو كنت في قدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول ابو سعيد الخدري: جاءه بعض طلبه العلم، أتعرف أن طلبة العلم وصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصى أصحابه لطلبة العلم من بعده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما جاءوه طلبة الحديث، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى بعد موته بهؤلاء الطلبة، طلبة العلم، طلبة الحديث، ما هم طلبة النوم، طلبة الأكل، طلبة الفراغ، طلبة اللعب، طلبة اللهو، طلبة الضياع. وصى بطلبة الحديث بطلبة العلم. قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بطلبة العلم. انظر العلم كيف يرفع صاحبه. يقول أبو معاوية الظهير: العلم يا أخوان والله إذا لم تتحمس اعلم أن هذا العلم، اطلب العلم الآن وسيأتي عليك يوم يرفعك العلم أعلى عليين، وأنت ما تطلب هذا العلم لأجل هذه المنزلة، ولكن اعلم أن العلم سوف يرفعك بين الناس. قال أبو معاوية الضرير أحد العلماء، وكان ضريرا. ما معنى ضرير؟ يعني أعمى. هل هو أعمى القلب؟ أعمى البصر، لكن الله عز وجل أنار قلبه. يقول: أكلت مع الرشيد يوما. من هو الرشيد؟ خليفة المسلمين. وكان الخلفاء في السابق يحترمون العلماء ويعطونه قدرهم. يقول: أكلت مع الرشيد يوما ثم صب على يدي رجل لا أعرفه، صب على يديه رجل يغسل يده، يقول: ما أعرف من هو هذا الرجل. ثم قال الرشيد أي الخليفة يخاطبه: تدري من يصب عليك؟ أي من يصب عليك الماء لتغسل يديك؟ قلت: لا. قال: أنا، يعني الخليفة إجلالا للعلم. يقول الخليفة: أنا أصب على يديك الماء ليس لأجلك ولكن لأجل العلم الذي تحمله. انظروا العلم كيف يرفع صاحبه. أتعرفون من هو الأعمش؟ ما بطالب علم إلا وسمع جديد. مر على وفاته إلى الآن قرون عديدة، وإلى الآن يسر على الألسن ويترحم عليه ويستفاد من علمه. يقول الأعمش: لولا القرآن لكنت بقالا يقدرني الناس أن يشتروا مني. يقول: لولا العلم كنت بقال من قذارتي ما حد يشتري مني، ولكن العلم انظروا كيف رفع صاحبها. يقول عطاء بن أبي رباح: عبد لإحدى نساء في مكة، عبد يباع ويشترى، أنفه كأنها باقي الناس، شكله إن نظرت إليه تستقبحه، شكله قبيح. عبد يباع ويشترى أصبح مولى لابن عباس. يقول يقال عنه أنه رجع إليه أهل مكة كلهم في الفتوى، ما يستفتون أحد في مكة إلا عطاء ابن أبي رباح، حتى أن أبا حنيفة كان يستفيد منه، وكان إذا سمع أن عطاء قال يستمع لهذا الرجل. يقال عنه أنه كان يدرس في مدرسة، يأتيه الطلبة فيجلسون عنده، يقولون: كنا نهاب أن نسأله حتى يتنحنح، إذا تنحنح قال الآن نبدأ نسأله من هيبته من إكرامه. يا أخوان، كان عبد باع ويشترى، تعلم العلم، انظر كيف رفع الله عز وجل العلم. يرفعك أنت الآن، نشرك أنت الآن، ما أحد يأبه إليك أنت الآن، والله لو تموت ما أحد سأل عنك. لا تتعلم العلم، انظر إلى العلماء في هذا الزمان كيف ترحم عليهم، كيف يدعى لهم، كيف ما يناصرهم لو مات. انظر كيف تقوم الدنيا ولا تقعد. قدم هارون الرشيد الرقة ابن المناطق، هارون كان خليفة. يا أخوان انظروا إلى هذه القصة العظيمة، انظروا العلم كيف يرفع صاحبه. قالوا فانجفن الناس خلف عبد الله بن المبارك، قدم إلى هذه المنطقة الرقة اسمها. يقول فانجفن الناس خلف عبد الله بن المبارك، ترك هارون الرشيد. يقولون: وقد تقطعت النعال وارتفعت الغبرة. تخيل يا أخوان هذا الموقف، زحام من الناس، قدم هارون اجتمع حوله، فلما ظهر عبد الله بن المبارك كلهم ذهبوا خلف عبد الله، والغبار يعلو والنعال تتقطع. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ قالوا: فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشب، نظرت من برج من خشب زوج هارون الرشيد، نظرت إلى هذه الحادثة، الناس كلهم يركضون، فقالت، فلما رأت الناس قالت: ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ قالوا: عالم أهل خراسان قدم الرقة، يقال له عبد الله بن المبارك، عالم الخراسان قدم إلى هذه المنطقة. فقالت زوج هارون، قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، هذا والله الملك. إي والله له ملك الوزراء والأمراء والملوك والأبرياء. لا والله أخوان، انظروا إلى الملوك والرؤساء كيف يمشي بحرج وبعسف، بل إن بعضهم لا يسلم عليه إلا لمصلحة، ولا يصافح إلا طلبا للمصلحة، ويتمنى من حوله زواله. أما أهل العلم، كان بعض أهل العلم يا أخوان يقبل يده، كان بعض أهل العلم يجلس في مجلس، انظر كيف يرفع الله شأنهم يا أخوان، يجلس مجلس من البخارى شيخ كبير، كان أثناء الحلقة يقوم ويجلس يقوم ويجلس يقوم ويجلس، فسئل: ما بالك؟ قال: نظرت إلى باب المسجد وكان الصبيان يلعبون. يقول: كلما مر صبي قمت وجلست. قال: من هذا الصبي؟ قال: ابن شيخ كان يدرسني. كلما مر ابنه يقول احتراما لأبيه يقول. الله أكبر، انظروا كيف رفع الله شأنهم علماء يا أخوان، والله العلم يرفع شأنك ولو كان الناس يستقبحونك. قال الشافعي حكمة عظيمة أثناء الدرس لعلك تستشعر بها، قال: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جذل رأيه، ومن لم يكن نفسه لم ينفعه علمه. كل علم له فائدة، كل علم له ثمرة، انظر حتى الحساب يجذل رأيك، تكون صاحب رأي. العلم أيها الإخوة فضله كما قلنا أفضل من فضل العبادة، أفضل من أن تصلي تطلب العلم تصلي النافلة، أفضل من أن تصوم النافلة، أفضل حتى من الجهاد التطوع أن تطلب العلم تطوعا. قال الحسن، انظر الكلام العظيم يا أخوان، كلام يخرج من عقلاء، لئن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. أقرأ باب وأعلم مسلم أحب إلي من أن أنفق جميع الدنيا في سبيل الله. يا أخوان إنسان عنده كل الدنيا وينفقها كلها في سبيل الله يقول أفضل لي أني أجلس أتعلم علم وأعلمه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه يقول ابن القيم أربع مراحل لا بد للإنسان من فعل هذا. ومن سمع هذا الحديث أظن الذكي فيكم سوف يستنبط هذه الأربع مراحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. من نظر الله يعني حسن الله صورته وجمل الله وجهه. بعض الناس يا أخوان شكله ما هو حسن لكن الناس تحب منظره وتحب الجلوس معه وتحب مخالطته. لمن؟ قال نظر الله امرأني سمع. هذا أول العلم السماع سمع مقالتي. المرتبة الثانية في العلم من حفظ الحديث وعاها. ما معنى فوعاها؟ الفهم. هذه هي المرتبة الثانية في العلم. ما هو فقط تسمع بعد السماع افهم افهم ما تسمعه. المرتبة الثالثة فحفظها تراجع وتحفظ وتكرر. ما يكفي انك تسمع وتفهم لا ما يكفي هذا. بعض الناس تسأله ما هو طلب العلم عندك؟ يقول احضر درس الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وحلقه فلانيه والخص نشطه وقال كذا ثم تلاقي سؤال ما يعرفه. كل ما تسأل سؤال يقول احضر يروح يفتح كتاب ويقرا يقول هذه الاجابه. ما ينفعك العلم. العلم لا بد له من الحفظ. تقضي ساعه في الدرس ثم ساعات في الحفظ. اما انك تسمع وتسمع وتسمع سماع ثم فهم ثم حفظ. نظر الله امرا سمع مقالكم فوعاها وحفظها ثم قال وبلغها. المرتبة الرابعة ايش ينفعك حفظ العلم؟ بلغ هل هو علمي ولا واية. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه الى من هو افقه منه. كم رجل يحفظ حديث يبلغ رجل اخر يفهم اكثر منه. وهذا في الناس كثير. تجد رجل حافظ قران لكن ما يفهم منه شيء. رجل حافظ احاديث كثيرة ما يعرف يطبق منها حديث واحد. لا يستطاع العلم لراحة الجسد. اسمع لهذه القصة. تريد أن تطلب العلم من الأرض العطلة نظم وقتك. طالب العلم ما يصح أن يمتنع الساعة. هذا ما هو طالب علم. طالب علم نائم من الفجر للظهر كيف يطلب العلم هذا؟ هذا سوف يطلب لكن بقدر ضعيف جدا. طالب العلم ما يقضي ساعة على الأكل. طالب العلم ما يحتاج إلى ثلاث أربع ساعات في يوم يلعب ويلهو. لا ما يفعل هذا طالب العلم. طالب العلم لابد أن يسعد الجسد. هذا الجسد يتعب. اللحم يذهب، الشحم يذهب، العظام تتعب، العين تحمر، السهر والتعب والجد. أما تريد أن تبلغ الدرجات العالية في العلم وأنت نائم على الفراش تحضر درسين بالأسبوع وتسمي هذا طلب علم. يقول ابن أبي حاتم كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة. سبعة أشهر ما أكل فيها مرقة. يقول نهارنا ندور على الشيوخ في النهار شيخ بعد شيخ شيخ بعد شيخ. يقول وبالليل ننسخ ونقابل إذا أتى الليل نكتب ونقابل المنسخ. يقول تأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليم. أتوا إلى شيخ حلقة علم فقالوا الشيخ مريض اعتذر الشيخ. قالوا فرأيت سمكة. يقول فرأيت سمكة فأعجبتنا فاشتريناها. يوم بعد الشيخ مريض خرجوا من حلقة الشيخ خرجوا شيء قليل رأوا سمكة اشتروها. قالوا فلما صرنا الى البيت ذهبنا الى البيت ياكل السمكه حضر وقت مجلس بعض الشيوخ. جاء وقت الدرس اللي بعده يقول فمضينا فلم تزل السمكه ثلاثه ايام. يقول وكادت ان تلتمي ثلاثه ايام ما عندهم وقت يشوون السمكه. يا اخوان هؤلاء طلبه علم. اما طالب علم يقول مليت من فراغ مليت شتوه بالوقت. يفكر ويفكر ما عنده شيء يقضي فيه الوقت ويسمي نفسه طالب علم. يقول ثلاثة أيام حتى كادت أن تنتمي. يقول فأكلناها لي أكل السمكة حتى ما تنتمي. يقول لم نتفرغ لشويها. ثم قال اسمع لهذه الجملة واحفظها وكلما تعب الجسد كلها قل لهذا الجسد هذه الجملة. قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا يستطاع العلم براحة الجسد. لا يستطاع العلم براحة الجسد. الذي ينام ويكثر من النوم اعلم انه لن يبلغ من العلم ما يبلغ. قيل للشعبي احد العلماء احد الحفاظ قيل له من اين لك هذا العلم كله؟ كيف جمعت هذا العلم؟ قال انظر لهذه الجملة جملة عظيمة يا اخوان. قال بنفي الاعتماد ما يعتمد على غيره والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد. شوف الجماد هذا الجهاز جماد لو اضع شهر كامل ان يمل ان يتعب ان شاف يظل سنوات هل يقول تعب مليت ان يكتفي؟ يقول وصبر كصبر الجماد. لو يجلس في درس 4 ساعات ما يقول قفلت ما يقول خلاص مليت مسكر الكتاب وحط القلم لا وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. أقول هذه الكلمة لمن يسهى طول الليل ثم ينام عن الفجر ولا يقوم إلا وقد ارتفعت الشمس واحترت الأرض. أقول له بكور كبكور الغراب. تريد الحفظ أول النهار تريد العلم أول النهار. سئل الطبراني سمعتم به عن كثرة حديثه كيف يعني تحدث كل هذه الحديث؟ فقال كنت أنام على البواري يعني الحفر يعني على حصير 30 سنة. يقول تريد أن تعرف هذا العلم الذي جمعته أنام على حصير 30 سنة. أما تريد أن تنام وأنت مرتاح وما تقوم إلا بعد 7 من النوم وما تجلس إلا في أفضل الأماكن ولا تقرأ إلا أفضل الكتب وأسهل الكتب وما تقرأ دقيقة إلا وترتاح 10 هكذا ما تحصل على العلم. يقول كنت أجلس على الحصير 30 سنة. يقول مسحول الشامي رحمه الله قال اعتقت بمصر واعتقت بمصر كان عبد واعتق بمصر. يقول فلم ادع علما الا حويت فيما ارى. يقول اعتق بمصر يقول استغرقت في مصر كلها ما في علم الا وحويت في مصر ما في علم يقول فيما اظن. ثم اتيت العراق سافر من مصر الى العراق على كان ايش يا اخوان جبهه على كان يسلم على فلان يلجا على كان يقبل الوقت على كان يضيع الوقت. ذهب الى العراق والمدينة فلم أدع علما إلا حويت عليه فيما أرى. يقول العراق كلها والمدينة كلها ما أظن هناك علم إلا حويته. انظروا يا أخوان الهمة انظروا إلى النفسية انظروا إلى الجد والاجتهاد ما هو جد الهمة يحضر درسين في اليوم اليوم درسين حضر ومسكين يظن يطلب علم. يقول ثم أتيت الشام فغربلتها يعني ما خلت مكان في الشام إلا وجد لطلب العلم. ما الذي بقي؟ مصر والعراق والمدينة والشام. كان الإمام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه ينام ثم يستيقظ فيوقد السراج ما هو مثل يا أخوان فطر الليل على طول. السراج يحتاج إلى وقت طويل حتى توقده ما هو شمعة توقده على طول وكبريت. لا يا أخوان الأمر صعب تتعب حتى توقد السراج. يقول فيوقد السراج ويكسب الفائدة تمر بخاطره وهو نايم يفكر بفائدة وخاطرة فائدة علمية. يقوم من النوم ويشعل السراج ويكتب الفائدة يمضي عليه وقت. يقول ثم يطفي سراجه ثم يقوم أخرى وأخرى وأخرى حتى كان يتعدد منه في الليلة الواحدة 20 مرة. يقوم 20 مرة حتى يكتب فائدة. نحن يا أخوان نقول عليك بالقيام لصلاة الفجر. صلاة الفجر إن قمتها صدرت لحالك ما نقول تقوم لفائدة هذا ليس فيه هذا في الأسبقين. بعضهم يا أخوان كان يسافر الشهر يسأل عن حديث واحد شهر كامل يسافر. بعضهم كان يسير على رجله يا أخوان أميال عديدة حتى إن بعض العلماء كان يضع الكتب على ظهره ويسافر. كتب ثقيلة جدا كان يضعها على ظهره ويسافر أميال عديدة. ليس الطائرة ولا سيارة ولا وسائل عصرية حديثة لا يا أخوان يمشي على رجله والكتب على ظهره ويسافر أميال عديدة حتى يسأل عن حديث واحد. بعضهم كان يسافر يا أخوان سافر إلى الشام إلى بغداد فلما أتى إليها كان يريد أن يسمع حديث من رجل. فلما أتى سأل عن ذلك العالم فقيل له قد نعي قبل قليل مات فبكى بكاء شديدا لأن مات ذلك العالم. بعضهم ذهب إلى بلد يريد أن يسمع حديث من رجل فلما أتى إلى هذه البلد سأل عن فلان قالوا مشينا في جنازته. يقول فكادت مرارتي أن تنشق كانت المرارة أن تنشق من الحسرة والندم. يسافر أميال عديدة ليسأل عن حديث وليسمع من سند وليسأل رجل. بعضهم كان يسير إلى مالك أشهر عديدة ليسأله بعض الأسئلة. محمد بن إبراهيم في هذا العصر قبل سنوات رحمه الله، أتعرفون كيف كان يقضي وقته؟ يا أخوان هذه السير والله ليست لأناس من حديد، ليست لأناس مخلوقين غير خلقنا من لحم ودم وشحم، من أناس مثل ومدرك عندهم شعور يحتاج منها النوم والأكل والشرب والجماع والراحة. أناس مثل ومدرك محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر يدرس ثلاثة دروس في النحو، المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، ثم بعد هذا كان يدرس الفقه بعد النحو ثم الحديث، ثم يذهب إلى بيته يلمس فيه قليل ثم يرجع إلى المسجد فيدرس فيقرأ عليه أمهات الكتب حتى قبيل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى البيت ثم يرجع إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر الدروس حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يدرس التوحيد والفقه والحديث والنحو حتى المغرب، ثم بعد المغرب كان يدرس الفرائض حتى قبيل صلاة العشاء، وقبيل صلاة العشاء عند درس عام في تفسير ابن كثير، ثم يصلي العشاء يصلي الفجر العشاء، وبعد العشاء يذهب إلى البيت ليستقبل الناس ويقضي لهم حوائجهم، وبعد هذا يدرس مع أهله ثم ينام فيستيقظ قبل الفجر ليقوم الليل ويتهجد ويقرأ القرآن ويدعو، ثم يذهب إلى المسجد قبل الفجر، وهكذا 40 سنة. هل هو من كوكب آخر؟ هل هو رجل وأنت لست برجل؟ هل هو مخلوق آخر؟ حاله كحالك، كيف رفع الله شأنه ورفع ذكره، كان يعرف كيف يقضي وقته، أما أنت تحب الكسل والزعف والراحة والكثور. أيها الأخ، وقد قربنا على الانتهاء، اعلم أن العلم ينتظر، أن العلماء يذهبون، كل يوم يموت عالم، وكلما مر الوقت تسمع فلان من العلماء مات، وبعد أيام تسمع فلان ولعلك تبكي وتتحسر تضايق مات الشيخ الفلاني، وبعد أيام سوف يتصل عليك أحد الشباب هل سمعت بالخبر؟ ما الخبر؟ مات فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عالم بعد عالم، عالم بعد عالم، عالم بعد عالم، ثم يأتي عليك يوم تطلب العلم وتأتي إلى مسألة وتصعب عليك وتريد أن تذهب إلى العلماء فتتذكر فلان رحمه الله، من يحلها لك؟ تأتي إلى سند من الأسانيد لا تعرف صحته، لم تجد ماذا قال العلماء في هذا السند، ثم تريد أن تسأل عنه، تسأل عن العالم الفلاني، ما يحلها إلا عالم واحد تسأل عنه فإذا به قد مات. مشكلة الفقه تبحث عنها في الكتب وفي المصادر وفي المراجع وتسأل عنها ما حد يجيبك عنها وتتحير، ثم تريد أن تذهب إلى عالم من العلماء فإذا به قد مات، تدارك نفسك قبل أن يموت العلماء. في طلب العلم عليك بأمور، أن لا تطلب العلم بمفردك، تعاون مع إخوانك، لأن من قتل يقول الجماعة رحمة وفي الجماعة البركة وتنزل الرحمة والسكينة وتخشاهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لله سيارات من الملائكة، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر فإذا أتوا عليهم صفوا بهم. الله أكبر، انظروا إلى الحث على الجماعة، لا تطلب العلم مفردك، إذا وجدت حلق للذكر أجلس فيها، لا تقعد في البيت وتقول أنا أقرأ كتاب وأطلب العلم وأحفظ ما علي من الناس، ما تنزل عليك الكثير ولا تخشاك الرحمة ولا يذكرك الله عز وجل عنده. هذا لمن؟ هذا لمن استمع مع الإخوان ومع الأصحاب، ثم طالب العلم لوحده تكثر أخطاءه ويكثر زلله وتكثر عنده الشبهات، ثم طالب العلم لوحده من ينافس؟ ما عنده أحد ينافسه، أما طالب العلم مع الجماعة ومع الأقران ينافس، هذا ينافسه وهذا يغلبه وهذا يحاول أن يعلو عليه وهكذا يتحمس ويتشجع، أما لوحده فلن يحصل على هذا. أيضا العلم أيها الأخ يأخذك من الفتن، أتذكر الأزمة التي مرت بنا؟ من صمد في الأزمة برأيه وبعقله؟ العلماء أكثر الناس تخبطوا، هذا يقول افعل لا تفعل، هذا يقول اقتل لا تقتل، هذا يقول الزم هذا يقول لا تلزم، وكل الناس شعب وأفكار، وهذا تزعزع وهذا اضطرب، وهذا حتى أن بعضهم أيها الأخوة خرج من البلد ونسي ابنته في البيت. أما أهل العلم ثبتهم الله عز وجل، العلم يثبت أهله. أيضا أثناء طلب العلم لابد أن تشعر باللذة، بحيث أنا أطلع في الدرس أثناء طلب العلم لابد أن تحس باللذة. ما هي هذه اللذة؟ تخيل هذه اللذة إن لم تحصل لك اعلم أن هناك لذة، ما يحصل عليه إلا من جربها. مشكلة أثناء طلب العلم مسألة فقهية ما عرفت حلها، تبحث وتبحث، تقلب الكتب والمراجع والمصادر وتسأل، تمر عليك أيام وأنت تبحث حتى تصل عليها فتقول وجدتها وجدتها وجدتها. ما أحلاها من نفسها، والله لذة عظيمة. طالب حديث يبحث عن سند فلا يجد، ويبحث 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 حتى يجد سنده في النهاية، والله لذة عظيمة ما يشعر بها إلا من جربها. بات بعضهم قلقا، بعض العلماء بات قلقا، أصابه القلق والمرض من الحاجة من الفقر يعني، وقد تعرضت له مسألة في الفقر. انظر الآن بات أي في الليل يفكر في الفقر، مسكين محتاج قلق، تعرضت له مسألة في الفقر. انظروا نعمة العلم، يقول فتجلت المسألة، أخذ يفكر ويفكر بالمسألة مشكلة حتى محلت له هذه المسألة. يقول فقام فرحا، ويقول كان قلقا، قام فرحا فقال أين الملوك أين الملوك. تقول أمه نظرت وليس تعجبت من حاله، يقول كان قلق الآن كان يطرح ما الذي حصل. إنها لذة طلب العلم. جرب أيها الأخ، جرب عندما تلخص أشرطة 20 شريط لشيخ بن عثيمين أو غيره من العلماء، جرب عندما تصل إلى الشريط الأخير هل أحسست باللذة؟ جرب والله عندما تصل إلى آخر شريط سوف ترى أن الشريط الأخير ينتهي بسرعة، وتتمنى أنه ما ينتهي، وبعد أن تنتهي الأشرطة كأنك تندم أنها انتهت، وكنت تتمنى أنها لم تنتهي. لذة والله ما يشعر بها إلا من دخل بطلب العلم. بداية العلم صعب، ثم بعد أيام تشعر بلذة. والله لو تغلق الأبواب يناديك الناس يدعونك أهل اللعب واللهو، والله ما تلتفت إليهم، يلك بلذة وفي نعمة والله ما يشعر بها إلا من جربها. عليك في آخر أمر في طلب العلم، عليك بالمنهجية في طلب العلم، إياك أن تكون فوضو في طلب العلم، اطلب العلم لكن بمنهجية. وهذا سوف يكون له إن شاء الله كلمة يعني في الديوانية في المناطق في دروس يعني غير هذا الكلام، لكن باختصار في طلب العلم ابدأ بالأهم ثم المهم. ابدأ بطلب العلم بحفظ القرآن، بقراءة معاني القرآن، معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة السنة، بالفقه، بالعقيدة، أمور دينك. أول ما تتعلم الأهم ثم المهم. يعني يا أخوان عجيب أن بعض الناس ينشغل بأمور فرعية عن الأمور المهمة، تجد يحفظ 12 طريق في حديث من أتى الجمعة فليغتسل وهو ما يعرف آداب الغسل. غلط يا أخوان، يعرف مسائل دقيقة جدا بالفقه حتى العلماء ما طلعوا بها، وهو لو تسأل عن صلاته والله ما يعرف يصلي، حتى صلاته ما يعرف كله، لو يخطئ في أمر من أمور دينه والله ما يعرف ماذا يفعل، حتى لسانه يقع في محرماته وما يشعر. تعلم الأهم ثم المهم، كل الدين مهم لكن هناك أهم من غيره، عليك بالتدرج. ثم أيها الأخ لا تنشغل بالأدوات عن الهدف، يعني بعض الناس ينشغل مثلا بأدوات مثل النحو، أو مثلا أيضا من الأمور التي قد ينشغل بها الإنسان مثلا مصطلح الحديث، ينشغل وينشغل وينشغل به، إنما هو أداة لتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم معانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تنشغل بهذه الأداة عن الهدف الأساسي، وهذا خطأ في طلب العلم. أيضا بعض الناس ينشغل أثناء طلب علمه بعيوب الناس، وهذه مصيبة. طالب علم ما الذي تنشغل به؟ ينشغل في أثناء طلب العلم بعيوب الناس، يتكلم بالشيخ الفلاني وبالعالم الفلاني وبالداعي الفلاني ويجمع الأشرطة والكتب، حتى أن بعض الناس والله يا أخوان رأيت بحالة مسكين والله، تذهب إليه في البيت مجمع الأوراق والأشرطة والكتيبات حاطها صفحات، وفي الكتيب حاط أول كتيب صفحات اللي فيها أخطاء هذا الشيخ وهذا العالم مسكين. لو تقرأ عليك القرآن ما يعرف يقرأ القرآن بنقطة سليم، لو يصلي لو يصلي صلاته ما يعرف يصلي صلاته مسكين، معاني آيات في القرآن ما يعرفها. ثم بعد هذا يشغل بعيوب الناس ويبدأ يتكلم في أمور كبار للعلماء في الجماعات وفي الفرق وفي أهل البدع، يرد على شبهات أهل البدع وهو ما يعرف عقيدة السنة والجماعة. هذا من الخطأ ومن الجهل في طلب العلم، وهذه من الفوضى. ما يطلع كتاب إلا واستراب، هذه فوضى في طلب العلم. يذهب يسأل صاحب المكتبة شنو الكتابات الجديدة، وكل يوم بس يقرأ الكتابات الجديدة، هذا طلب علم لكنه فوضى. هذا ليس طالب علم جاد، طالب العلم الجاد يقرأ العلم من الأصول، يبدأ يوصل العلم القرآن معانيه تفسيره الحديث معناه الفقه، يبدأ يقرأ من الأصول، أما بس علمه في الكتب الجديدة في الساحة. هذا ما يستفيد من طلب العلم. ثم من الأمور في طلب العلم تعلم العلم مع الأدب، علم لكن معه أدب. إياك أن تتعلم العلم بغير أدب. انظر الأدب يا أخوان عند بعض العلماء. الشافعي فتعرفون هو الشافعي، وتحملوا لعل هذا الدرس تطبيق عملي لما قلناه في هذا الدرس من الصبر ومن احتمال الكلام ومن التكبر في طلب العلم. لعل هذا الدرس يعني بداية الآن تطبيق هذا الكلام. يقول الشافعي رحمه الله: انظر الأدب يا أخوان مع شيخه، يقول: كنت أفطش الورقة بين يدي مالك شيخه، يقول: كنت أفطش الورقة بين يدي مالك فطحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها. يعني فطح الورقة شوي شوي حتى ما يطلع لها صوت، يقول هيبة له. انظر الأدب يا أخوان، ما نستفيد من طلبة علم غير أدب. طالب علم حافظ القرآن وحافظ أحاديث كثيرة وما درس مجلس إلا لسانه سليم على الناس، يبدع الناس، يفسق الناس، يكفر الناس، يظلم الناس، لو تتناقش في مسألة يفسق في بدعه، ما تتحمل، ما تستطيع تناقش أصلا، يرفع صوته عليك، لابد أن يكون منتصف. هذا عنده علم لكنه قليل في الأدب، ما ينتفع بالعلم هذا، ما ينفع العلم إلا ومعه أدب. يقول الربيع: انظر إلى الأدب يا أخوان، يقول: والله، هذا شيخه الشافعي، يقول: والله، انظر، لأن الشافعي يحسن أدبه مع شيخه، انظروا الجزاء والإحسان إلى الإحسان. يقول الربيع: والله ما استرأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. يقول هيبة لشيخه، يقول: ما استطيع أن أشرب الماء أمامه. انظر الأدب يا أخوان في طلب العلم. بعض الناس والله قليل أدب، يجلس أمام شيخه، الشيخ يتكلم ينادي باسمه، هذه من قلة الأدب. أو يتفيد أخطاءه، هذه من قلة الأدب. أو يضحى بين الناس، عالم وشيخ، وكل عالم وشيخ له الأخطاء وله زلات. هذا ما عندنا إلا نجد مجلس سمعت من الشيخ قال، ويبدأ يتكلم ويجرح ويعرج، وعندي عنده أدلة. سبحان الله، أتعب نفسه في جمع الأدلة على شيخ فلان، سبحان الله، أتعب نفسه ووقته وضيع عمره وقل أدبه. يقول ثم بعد هذا في طلب العلم: عليك بتقسيم الأوقات، لا يكون وقتك تبهننا، يكون لك وقت في الحفظ، وقت مطالعة، وقت كتابة، وقت تلخيص، وقت مدارسة، وقت مراجعة، وقت حضور درس، وقت، ولا بد أن يكون لك وقت للراحة. طالب العلم لا بد أن يرتاح، لا بد أن يستجم، لا بد أن ينعس، لا بد أن ينمو، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. لا تضحك على نفسك، تتحمس من البداية وما تجعل لك وقت ولا ربع ساعة تلعب أو تلهو أو ترتاح، ثم تستمر يوم ويومين وثلاثة وأربع. إن الله لا يمل حتى تملوا، طبيعة الإنسان ساعة وساعة حتى تصل إلى مرتبة العلماء. بعد هذا نقول إذا الوقت كله للناس، أما من الآن ما تستطيع أيها الأخ. لهذا جعل لك إخوانك أوقات، أوقات تلعب، أوقات تمرح، أوقات تتنزه، اجعل أوقات فراغي كما إخوانك، أوقات راحتك اجعلها مع إخوانك في الأنشطة، في البرامج، في الرحلات، في النزهات، اخرج معهم ولو كان على حساب طلب العلم، لأن النفس تحتاج. ولو لم تقضي هذا الوقت مع إخوانك سوف تقضي مع غيرهم، ولو أن تجلس وحدك في البيت تقول لي أرتاح. ثم أثناء طلب العلم إياك أن تستعجل لتفيا. بعض الناس جالس ما تعلمنا إلا في الكتاب، حفظ القرآن وخير إن شاء الله حفظ القرآن، كان عمره 7 سنوات كان عمره يحفظ القرآن. يعني شنو حفظ القرآن؟ يقول: أنا حفظت القرآن، أنا حافظ 100 حديث أو 200 حديث. وبعدين إلى الآن لم تنظر مرتبة الفتية. الفتية لها شروط ولها روابط، انظروا إلى السلف كيف كانوا يتهربون من الفتية. والحين تسأل واحد يقول لك: أنا أرى في المسألة، والله أنا أرجح أن لا تنفع ترجع، عيب هذه الكلمة، أو والله نقول أقول في هذه المسألة لا تنفع تقول أصلا. أنت إما تنقل أو تسكت، أنت إما تنقل رأي العلماء وفهمهم، أما أنك والله ترجح وتفصل وتقول والله الشيخ الفلاني يعني جانب الصواب، سبحان الله، إما أن تسمعه عن شيخ وإلا إياك أن تتعجل حتى تبلغ هذه المرتبة. يقول حجاج بن عمير بن سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة، تسمعون بعلقمة، قال: سألت عن مسألة فقال: أنت عبيدة فاسأله، تهرب قال: أنت عبيدة، قال: أتيت عبيدة فقال: أتي علقمة، رجع على علقمة فقال: قلت علقمة أرسلني إليك، فقال: أتي مسروقا فاسأله، دام نجزني لك أتي مسروقا، رجع على سالم، قال: فأتيت مسروقا فسألته فقال: أتي علقمة فاسأله، رجع على الأول. فقال فقلت ألقم أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك. فقال أتي عبد الرحمن ابن أبي ليلى. يقول أتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى. يبحث عن سؤال واحد، لو أنا سؤال سألة واحد فينا تنكر على طول قبل كم سؤال جاوب. قال فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال فسألته فكرهه، ما جاوب، كره الإجابة، مع أنهم علماء يا أخوة حددوا محددين. يقول فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة إلى الأول فأخبرته، يريد سؤال واحد فقط، قال فأخبرته، قال يا علقمة، قال كان يقال أجرى القوم على الفتيا أدناهم علما. إدارة تعرف أضعف الناس علم اللي بسرعة يفتش، اللي كما قلت لا جاوب، ترى هذا أضعف الناس العلم وأقلهم علما. لا تقول أنا ناطح للعلم، كل إنسان يصلح. لا تقول أنا جربت ما فلح، لا جرب مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة، وتجرب حتى يدركك الموت وأنت تجرب وأنت تحاول. لا تقول أنا ما أصلح، تصلح. من الأمور التي تستغل وقتك فيها في أثناء العطلة الدعوة إلى الله، منها صلاة الأرحام، منها بر الوالدين، منها زيارة الإخوان في الله، منها عيادة المرضى، منها اتباع الجنائز، منها ولو أن تعين مريضا ضعيفا، منها أن تعمل أمرا يخدمك في الدنيا وينفعك عند الله عز وجل. أمور كثيرة، الذي ما يصلح في طلب العلم يصلح في أمور أخرى. لا تقول أنا ما أصلح في طلب العلم، أطلب العلم الواجب واستغلط في أمور أخرى. هناك أمور كثيرة يا إخوان، كما قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس يطلب علم شيء قصير جدا يقضي به فرضه، ثم عنده وقت فاضي كثير يقول ما أصلح في طلب العلم. يقول له عندك دعوة، عندك زيارة الإخوان، عندك بر الوالدين، عندك صلاة الأرحام، عندك عيادة المرضى، عندك توزيع شريط نشرة، عندك مساعدة الإخوان في الله. إذا لم تستطع هذه فطاعة الله عز وجل كثير. المهم أنه ما يمضي الوقت إلا في طاعة الله عز وجل. ما هي أفضل الأعمال؟ أفضل الأعمال على حسب الأوقات. يعني مثلا قراءة القرآن الحسنة بكم؟ بعشرة أمثالها. أيهما أفضل؟ قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ طبعا قراءة القرآن الأفضل، أفضل من أن يترديد خلف المؤذن. لكن لو أذن المؤذن أيهما أفضل في هذه اللحظة؟ قراءة القرآن أم الترديد خلف المؤذن؟ من يعرف؟ الترديد خلف المؤذن كل وقت بما يناسبه أفضل. بين الأذان والإقامة ما هو الأفضل؟ الدعاء. فإن لم تفعل اقرأ القرآن واذكر الله عز وجل كل وقت بما يناسبه. لا تخنق الأوقات ولا تخنق الأمور. أبوك يأمرك بأمر تقول لا ماني فاضي أطلب علم، مخطئ. هذا أفضل وهذا وقته. صلة الأرحام لها وقتها، عيادة المريض، يدلك إخوانك في الله، يقول لك لا من الناس مات، جنازة تقول لا ماني فاضي أطلب علم، خطأ. هذا وقت اتباع الجنائز ويكون فيه وقت. جارك مريض، جارك سقط مريض، أخوك في الله سقط مريض بالبيت وأنت تقول لا أنا ماني فاضي أبي أطلب علم أبي أحفظ القرآن. سبحان الله، لن أمشي بحاجة يا أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. جاءت قلت بالله جاري دار وصلني سياسة تربة تعقلك تقول لا ماني فاضي الآن جدولي أحفظ القرآن، خطأ يا أخي. كل وقت يناسبه ولكل حالة ظروفها. المهم أن يمضي الوقت في طاعة الله في أي شيء. المهم يمضي الوقت في طاعة الله. العاقل دائما يشتكي يقول ما عندي وقت، أما البطال يقول شتوا بالوقت وابتكارا. علموني أعطوني أشياء أسويها. كيف تنظم وقتك؟ نصائح سريعة جدا قبل ختام الدرس. وراء بعض العيون قد نعتت، لكن هذه نصائح حاول أن تحفظها، وإذا ما حفظتك أسأل غيرك. إذا نعت غيرك إن شاء الله يذكرك فيها، كما كان بعض السلف في طلب العلم أحدهم يطلب والآخر يعمل وهذا يعلم هذا. كنا نقول يعني البعض يطلب العلم والبعض ينام ثم إذا استيقظ هذا يعلم هذا. أول أمر قبل أن تبدأ في طلب العلم رتب أمورك، رتب جدولك. في كل يوم عندك ورقة صغيرة تكتب الأمور التي ترتب وقتك فيها، تنظم. اليوم صراحة أسوي، اليوم أدور فلان، اليوم بدعو، اليوم أقرأ هذا الكتاب، اليوم أراجع، اليوم أفعل وأفعل. اجعلك ورقة صغيرة خاصة إذا كنت من كثير النسيان وممن وقته ضايع تبهلل، اجعلك ورقة تكتب فيها هذه الأمور. نظم نفسك قبل جاي طلب العلم. يعني بعض الشباب عنده مكتبة ما تعرف راسها مثلها، ما تعرف هذه المكتبة، فبيطلع كتاب يقعد نص ساعة يطلع وشير ويحط وطيح الكتب ولعله يدخل في المكتبة ما تنظر إليه وينه كاتب الكتب حتى يطلع الكتيب الصغير، ثم في النهاية يتذكر إن هذا الكتب إعارة لفلان. خطأ يا أخي، اقضي ولو يوم كامل في بداية العطلة، رتب فيها المكتبة وصف فيها الأسرقة، اجعل الثالث بدل ما تتعب وقتك في البحث عن الكتب، عندك ورقة فيها كل الكتب اللي عندك مرتبة على الحروف، تبي تدور كتاب نام عندك، اي هذا الكتاب عندي وهذا رقمه على طول راح اطلع. اذا كانت كتب كثيرة مثلا رتب نفسك قبل بداية العلم. ثم نصيحة اخرى، لا تخطط تخطيطا دقيقا، لا تكون مثالي الى درجة تقول انا من الساعة 5 الى الساعة 6 كتاب الفلاني، من 6 الى 6 الى ربع الكتاب الفلاني، بعد المغرب من الساعة 7 ربع الى الساعة 8 الى ربع الكتاب الفلاني، ومن الساعة 3 حتى تنام، وهكذا من الصباح الى الليل. ما تضحك على نفسك، لا يكون تخطيطك بهذه الخطة، لا بد ان تجعل اوقات فراغ، اوقات راحة، تحسبا للطوارئ، تحسبا للظروف، راحة الجسد، العين تمل والنفس تمل، لابد ان تكون مثلا يعني واقع، تقول العصر في هذه الشغلتين مثلا كله، او المغرب في هذه الشغلة، حتى ان كانت هناك اوقات فراغ ما يضيع عليك جدولك. ايضا ايها الاخ، اعلم ان الامور الطارئة ليست فشلا في جدولك. اليوم حاطط جدول تقرا الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني وتحفظ كذا، جاءت تقول لله قال امس الشباب عندهم شغل اليوم، نبي نسوي لنا مخيم مثلا، او نقود لنا خيمه، او نبي نوزع مشاريب للناس، او نوزع نشره، او نبي نزور الناس ندعوهم الى الله عز وجل. لا تقول لا لا اليوم انا حاط جدول اقرا هذا الكتاب، لا يا اخي، هذه امور طارئه لابد، واعلم انها ليست فشل من جدول، هذه ما تفشل الجدول اذا كانت لله عز وجل، اذا كانت طاعه. ايضا اعلم ان بعض الناس بغير بغير تقعد ايام الساعه جالس محمي، انتهى الوقت، هذا الوقت المحدد للزياره، انت وقتك. حتى بعض الناس يطال قيل له اريد ان اجلس معك، قال كم تريد؟ قال ربع ساعه، قال طيب اول ما جلس عند الساعه لما انتهت ربع ساعه قام وطلع، هذا ما كمل حديثه بغير سلام ولا كلام ولا استئذان. اجعلك هذا الامر عند بعض الناس دقيق، قلنا دقيق لكن ليست الى هذه الدرجه، وتقوم من على الاقل اعتذر ولو بنباقه. ايضا ايها الاخوه اعلموا ان البدايه لابد ان تكون بقوه، لابد ان تبدا طلب العلم والنشاط في هذه العطله بقوه لكن بحكمه، قد يكون حماس لكن متهور ثم تنقطع، ابدا بقوه لكن بحكمه وبعدل وباعتدال. ثم عليك ان لا تكون وحدك، استشر وكونك مجموعه وقرناء، ودائما القرين اذا كان ضعيف يحبطك، اجعل القرين اعلى منك مرتبه او على الاقل يساويك في الرتبه في العلم حتى تتنافس معه، لا استثناء في البدايه. قلت انا اليوم ان شاء الله من بعد اليوم بعد الفجر ما في نوم حتى شروق، بعد شروق انا ساعتين ارتاح، من اليوم ما في يوم يومين ثلاثة ايام قاعد بعد الفجر للشروق، جاء اليوم الرابع نمت متاخر، اليوم عاد استثناء ان شاء الله المعاصره كمل اليوم استثني. اياك اول ايام لا تستثني حتى يتعود الجسد، قد يحتاج الجسد الى شهر شهرين يتعود، فاذا تعود ثم تاتي الاستثناءات، يوم مريض كنت، يوم عندي شغل ضروري، يوم متاخر، اما في البدايه اياك اياك الاستثناءات. هذا الجسد كالطفل كما قيل النفس تهمل، النفس كالطفل تهمل وشب على حب الرضاع وان تفطن ينفطني، النفس كالطفل خله يرضع ولو سبع سنين تعود على الرضاع يرضع ما ياكل، افطن في السنه الثانيه خلاص ينفطن يترك الحليب، وهكذا النفس. ايضا عليك ان تعلم ان بر الوالدين ما هو بيع الوقت، بعض الناس يقولون هو بيضيع الوقت، لا يا اخي، شراء الحاجات وذهاب الى صله الارحام وحمل الاهل الى مكان من الاماكن وقضاء حاجاتهم والجلوس معهم والحديث معهم، هذا ليس من مضيعة الوقت فيقل، لا تصل الانسان الى هذه الدرجه فخر وداف، ما يجلس معك احد ولا تداعب الاخوان والاهل ولا تجلس معه ولا تقضي لهم حاجاتهم. مضيعات الاوقات ثلاثه وهذه بسرعه، النوم والاكل والكلام. اولا النوم يضيع الاوقات، بعض الناس ينام 8 ساعات ويقول على العلماء 8 ساعات، لا مو شرط، بعض العلماء كان ينام 4 ساعات، واعرف في هذا العصر كان يحدثني يكلمني يقول والله انا ما نام 4 ساعات، 20 ساعه علم ودعوه وشغل، 4 ساعات ما نام 4 ساعات، نقول نبين فينا من ينام 8 ساعات على الاقل ما هي اكثر من 8 ساعات، اياك ان تضيع العمر في النوم، اياك اياك، والله النوم هو لهذا يسمى النوم في الموت، شيء تسمح نفسك تقتل نفسك يا اخي. ثم في هذه الايام نرى بعض الناس يسهر الى الفجر، يصلي الفجر ثم ينام الى الظهر، خطا يا اخي، الساعه في الليل تعدلها ساعات في النهار، ساعه من النوم في الليل تعدلها ساعات من النهار في النوم، افهم هذا واعقل. لهذا بعض الناس ينام من الفجر ما يقوم من العصر، او اذا قام الظهر رد نام مره ثانيه العصر، يحس نفسه تعبان، أتعرفون لماذا؟ لأن نوم النهار ليس كنوم الليل. نام مبكر في الليل لا بد أن تنام، وجعلنا الليل إباسة وجعلنا النهار معاشة. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فأنام وأقوم. ثم عليك بنوم القيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. نم في الظهر إذا لم تشق على طاعة الله عز وجل، وإياك أن تسعد نفسك فلا تعطيها حقها ولا راحتها من النوم، ثم لا تستطيع أن تقرأ كتاب. كلما قرأت صدق عن عجل، كلما صليت صدق عن عجل، كلما جلست مجلس نم، كلما دعيت إلى الله تعد. لا إياك إياك، أعطي نفسك من الراحة ولكن لا تزد عن حدها. الأكل، سمعت عن بعض الناس يجلس على الغداء ساعة كاملة، لا بد قبل الغداء مثلا مقبلة، ثم يجلس حتى يأتي الأكل يتحدث، ثم يأتي الأكل حتى يبرد، ثم يبدأ يأكل لقمة من هذه ومن هذه ومن هذه من هذه حتى ينتهي، وحديث وكلام ونظر حتى ينتهي، ثم يأتي ما يحلي به الطعام حلى بعد الأكل، ثم إذا شبع يجلس حتى يشرب الشاي، ثم بعد هذا البس، ثم بعد هذا يجلس يرتاح، ثم بعد هذا ينام، فإذا بالفجر أو بالعصر قد ذهب وقته. ساعة كاملة على الأكل ما صار يأكل، تضيع وقتك، ثم تقول ما عندي وقت، قبل تقول ما عندي وقت. أعرف بعض الناس يا أخوان، وهذه لعلها مبالغة، يجلس على الأكل وعنده شجار، هذه مبالغة صحيح، لكن والله هذا من حرصه على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات. ثم الكلام، بعض الناس ما عندنا كلام، لو يقعد عندك 7 ساعات ما يسعد لسان، سبحان الله، وقصة بعد قصة، وحادثة بعد حادثة، وثالثة بعد ثالثة، وكلام بعد كلام، ما سمعت، سبحان الله. لا إله، كل الناس عندهم حديث طيبة، يمضي الإنسان نصف ساعة يسلي به الوقت والمجلس، طيب لا بأس بهذا. لكن بعض الناس يا أخوان وبعضهم، والكلام إذا كان فيه فائدة ترطيب الجو ما في بأس، ما نقصد هذا، لكن بعض الناس يا أخوان والله يضيع وقته بالكلام، انتهى من هذا، وهذا كان محسن بالملل، طلع من عنده راح البدلان يجلس بعد ساعة ساعتين، ثم طلع منه راح كلهم جنب بعض الشباب ما شاء الله من كثرتهم، يمشي على رجله، يذهب إلى فلان الثالث يضرب عليه، عندك شيء لا ما عندي شيء، والله وجهي قاعد ياكل شوي، ضايق خبز، قاعد ياكل ساعة ساعتين، ذهب إلى الثالث، والله يا فلان أنا قاعد بروح وجلس معك، الثالث والرابع والخامس والسادس، ثم جاء الليل وينام يقول الحمد لله ما شاء الله، اليوم قررت وقتي كله بطاعة الله، زرت فلان وفلان وفلان، وأضيع الأوقات وأضيع عمره، كلام اللسان ما يتعب سبحان الله، الرجل تتعب لكن اللسان ما يتعب، وهذا الكلام كله محاسب عليه عند الله عز وجل. بعض الناس ما هم كل الناس فارغ، يا اخي الزياره لابد لها، يجيك انسان يطق عليك الباب يزورك في الله، لابد ان تكرم الضيف، ما في ان طلب علم يجي قد عندك اسمحي ترى عندي كتاب بدار، اذا كان ضيف، اذا كان انسان ضعف ايماني يريد ان تنصحه، اذا كان عنده مشكله، اذا لم يدركه منذ مده طويله، ضيفه كرم الضيافه، قال لا يؤمن احدكم حتى يكون ضيفا. لكن بعض الناس ما عنده شغل الا الزياره كما قلنا عن البعض، فارغ لو يدرس من العصر ما يطلع ليه دار المغرب، لو ما له ما يطلع، لو يترك بعد الفجر الله يعينك تقعد تظهر، بعض الناس تكفر فارغ ما يطلع، حتى لو تقول الافلام مشغول يقول راح بروحك يطلع ويرفع شغلك، حتى لو تريد ان تجلس، سبحان الله يا اخوان والله بعض الناس هكذا وقت فارغ ممكن يضيع اوقات الناس، تعود الاعتذار لكن المهذب، اقول اطلع برا انت فاضي، اجلس معه يعني من الغزاف مثل ما نقول بالتعريض، تجيب كتاب تقرا عنده او تحط شيء تكتب يفهمها اذا كان ذكي، او انه ياخذ كتاب كان يقرا عنده تكون استفدت وافدت، او انك تقول وكان بعض السلف ايها الاخوان ماذا يفعل مثل بالجوزي، كان ياتون هؤلاء يقول ان انكرت عليهم صارت بيني وبينهم محشر، وان سكت ضاع العمر، ماذا كان يفعل؟ يقول كنت اتي بالاقلام ليبريها والدفاتر ليقطعها والاوراق ويقطر، لان هذه تاخذ عليه وقت، ما كان عنده مثل احنا كشاكين وقلم جاهز، الاقلام تبرى والاوراق تقطر وتقطع، يقول اتي بهذه التي لا تحتاج الى الذهن، لا شغل الذهن ولا تمنع عن المحادثه، يقول اتي بها عند الضيوف وابدا استغل الاوقات في تقطيع الاوراق وتجهيز الاقلام، حتى اذا ذهبوا بدا مره اخرى في الكتابه وفي النسخ وفي العلم وفي المطالعه، انظر كيف استغل الوقت. بعضهم بعض السلف كان يا اخوان يعني يكون صيح، حتى بعضهم كان يقال له لعلنا اشغلناك، يقول اصدقكم كنت اقرا كتابا فلما اتيتموني تركت الكتاب واتيتكم، بعض السلف كان يعرف اصحابه ما يزعلون منه وتعرفه ما يتضايقون، عاد هذا خطه بوجهه، يا فلان عندك شهر اسمح لي، اما الحين والله اذا تسمح لي جزاك الله خير قاعد ارخص لي شريط وما عندي الا فلوس، اشوفك ان شاء الله بعد المغرب، ليس لك يعني جيد باعتذار لزق بأدب ما تسكر في وجهه أو تدعي بك، بعض الناس يا أخوان من شغله، بعض العلماء لو ترى طق عليه الباب السماعة يرد عليك ما عنده وقت، لو يريد ان يستقبل في الانسان ويجلس في الانسان ويقعد معك الانسان ما استفاد الناس من عنده وما صار علمه الا بحاجه مع الناس والكلام الفاضي مع فلان وغيره. لا تظهر الانشغال وبشركم من هذه اخر ورقه. لا تظهر الانشغال. بعض الناس في عقده نفسيه كل ما قلت له مشغول مشغول يريد ان يظهر انه منشغل انه طالب علم انه داعي ما شاء الله. كل ما قلت له مشغول مشغول يا فلان عندنا نشاط اليوم رياضي مشغول مشغول ما وصلت لهذه الدرجه بنفاز هو عندنا طلعه مشغول مشغول ابي احفظ ابي اقرا ابي لا تصل الى هذه الدرجه من العقد. كان رياء والله كان رياء. تريد ان تخبر الناس ترى انا ما بعد ادياكم الطلعه ولا النشاط حتى يعرفون الشباب ان فلان ما شاء الله من وقته ما عنده وقت يطلع وياكم. كان رياء اصلح الامر يا اخي اذهب انت ما عندك وقت ترتاح لي لابد. طيب ليش تقضي وقت الراحة مع غيرهم ووقت الراحة تظهر الانشغال؟ هذه عقدة نفسية لا تنتبه لها وهذا مرض. من مضيعات الأوقات التليفون. بعض الشباب يقول والله أمل من بعض أنا أربع على بعض كان والله الحمد لله ما هو منكم والله يا أخوان سنجلس لعنا الساعة والساعتين تستحي منك ساعة ونصف يمكن يقعد يكلمني في التليفون أسكت أسكت حقيقتك اللي وجه ما أستطيع أستحي منك كنت في السابق أمنا ما أستحي أنني أقول يا أخوان ترى مشغول وتعود على الاعتذار الندق والله يقعد ساعة ونصف بالهاتف حتى يتحدث وحتى يضيع الوقت. المباريات وما أدراك المباريات. طالب علم يريد أن يقضي وقته في حفظ القرآن وفي طلب العلم قاعد يطالع المباراة. هذا ما يستحي من نفسه. يا أخي ما حد ينظر إليك إلا الله عز وجل. ألم يعلم بأن الله يراه. يضيع وقتك على المباريات. الجريدة تعرف أن الجريدة بعض الأحيان تأخذ ساعة إلا ربع. بعض الجرائد تطلع عليك ساعة كاملة، انت ما تشعر، الوقت يمر بسرعة في الجريدة، مجلة تافهة، هي مجلة علمية، مجلة تفتح تبطلها والفقرات والأخبار المتفرقة شيقة دائما، تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ، من العصر ما تشعر إلا أذان المغرب أذن، وأنت ضاع وقتك وأنت ما تشعر، مسابقات، مجلات، بعضهم يا إخوان يضيع وقته في الاستشمام، يتسبح ساعة إلا ربع، هذا يظن مضيعة الوقت يا إخوان، لابد أن تقدر لكل أمر قدره. اجعل لكل شيء قدر. يعني الاستحمام له وقت والراحه لها وقت والنوم له وقت والاكل له وقت والجريده لها وقت وكل شيء له وقت. اياك ان تفرق الاوقات يضيع عليك الوقت. جد ابن تيميه رحمه الله كان اذا ذهب الى الحمام للاستحمام او لقضاء الحاجه كان يقول لابنه لحفيده اقرا علي الكتاب حتى لا يضيع علي الوقت. وهو في الحمام اجلكم الله يستمع الى ابنه وهو يقرا عليه الكتاب. ما حد يقرأ عليك ما نبالغ إلى هذه الدرجة لكن لا تشغل ومتجد هذا إذا كان وقت ضيق إلى هذه الدرجة. لكن ما أظن أحد فيه وقته ضيق إلى هذه الدرجة أنه يستحم أو يقضي حاجته وهو ما عنده وقت يشغل الشريط يستمع. ما في هذا يا أخوان ما هو عيب استغلال الوقت والله شرف أيها الأخوة. أيضا نقاط سريعة أخيرة ما علامة الوقت الضائع؟ الوقت الضائع ما علامته؟ علامة بعد ما ينتهي تحس بضيق. شوف مباراة ساعة ونص يطبقون يضحكون يشجعون بعد ما ينتهي اسأل عن حاله يقول ما بيشتري قبل ضايق يقعد عند التلفزيون مسرحية ثلاث ساعات يقهقر بل لعله يسقط على بطنه من الضحك بعد ما ينتهي البرنامج يتكشف التلفاز. اسأله عن حاله يقول والله من ضايق ما بيشتري حتى بضيق الصدر. هذه علامة الوقت الضايع. حتى لو تجلس تسولف مع الشباب بعد ساعة ونص تطلع بضيق الصدر. ليش؟ لأنه ضاع الوقت. ما نقوم بعد هذا الدرس ما حد يسولف مع الشباب ولا يقعد والله يلعب مع الشباب ولا يذهب معهم في الانشطه. اياك اجعل لكل شيء قدرا ثم عليك الا تضيع اوقات التي تذهب مثلا بالطريق تذهب الى السياره. بعض السياره ما عندي وقت. بعض الموظفين يقول يا اخي بالطريق حط الشريط. هذا في طلب العلم كل يوم شريط علمي وجه ذره الذهاب ووجه الاياب. كل يوم شريط في الشهر 30 شريط في الشهرين تخلص كتاب التوحيد كله على شرح الشريط مع ثاني شهر الله. انت رايح فراد بالسيارة أليس هذا الأمر سهل؟ بعضهم يا أخوان الخطيب البغدادي رحمه الله كان يمشي وبيده جزء يطالع. بعض العلماء كان يمشي يقرأ يمشي يقرأ فكان ربما تمر به الفطرة فيسقط فيها وتمر به الدابة فتضربه وهو ما يشعر يمشي ويقرأ. استغل الوقت يا أخوان. أقول والله استغل. بعضهم يقول قرأت على فلان من العلماء جزءا كاملا في الطريق. بن عثيمين كان يمشي مع السعدي رحمه الله وحضر الشيخ بن عثيمين كان اذا علم ان الشيخ السعدي عنده زياره او عنده وليمه عزيمه يقول كان الشيخ يمشي معاه من مسجده او من بيته يمشي معاه يسأل لين يوصل الى بيت الضيف يمشي معه ما يضيع هذا الوقت حتى اذا ذهب الى بيت الضيف كان ربما دخل معه وربما رجع الشيخ. انظر استغلال الوقت يا اخوان تضيع اوقات في الانتظار عند الطبيب في الجمعيه في اداره في وزاره في مكان لا تضيع الاوقات. حاول ان تستغل الكتب ولو كانت صغيره. ختاما النقاط الاخيره لا تقل سوف لا تقل سوف وسوف 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 يضيع عليك العمر فهذه في اقالب الشيطان. عندك مهمه صعبه بحث كبير جزء المهمه لا تقول احفظ القران كله. نقول احفظ جزء في كل شهر ما نقول لك احفظ القران كله في سنه في ثلاث سنوات لا يا اخي صعب الامر. نقول لك كل سنه 10 اجزاء شوف الامر صار سهل. نقول لك كل شهر جزء واحد كانه مطار اسهل. نقول لك في كل يوم مثلا ربع حفظ دوام من ربع حفظ في يوم من ربع حفظ كان الامر صار سهل. جزء الامور حتى ما تعظمها حتى ما تقول الامر صعب وكبير جدا. لا بد من اوقات راحه كما قلناها ثم لا تخالف اهل ضياع الاوقات الذين لا اهم لهم الا اللعب واللهو والضحك. اعلم من كلما مر الزمان كلما ازداد شغلك وكلما ازداد همك. يحكى عن احمد بن محمد السلفي الحافظ الكبير يقول عن نفسه انه حدث انظروا الى الهمه يا اخوان انه حدث سنة 92 وما في وجهه شعره. كان شاب صغير كان يحدث الناس. يقول وانه كان ابن 17 سنة عمره وكان يحدث العلماء. العلماء يجلسون في مجلسه يحدثهم 17 سنة عمره. يقول الحميدي سمعت زنجي ابن خالد يعني مسلما يقول للشافعي افدي يا ابا عبد الله. يقول للشافعي افدي يا ابا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي. وهو ابن 15 سنة عمره 15 سنة يقول ولا أسف أنت الآن وصلت إلى درجة تفتي الناس. ما نقول تقدر الفتوى نقول انظروا إلى الهمة انظروا إلى الهمة العالية تنطح الجبال يا أخوان. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر. وقال الشاعر والوقت أنفس ما عليك بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. أقول هذا القول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على قال. ولعل في الأسئلة في هذا لكن بسرعة جدا. أقول إذا انتهيت من الورقات انتهيت من الورقات في علم الأصول فماذا بعدها ما أعلم. إذا قلت للشيخ حامد ما عنده إجابة يقول ذكرت أن طالب العلم لابد أن يكون له وقت يلهو فيه وما ذكر الله له في القرآن إلا وذمه فماذا تقصد بالله وما معنى له في القرآن؟ الله في القرآن الذي يصد عن الله وعلى الدار الآخرة هذا مذموم. لكن له يعينك على طاعة الله ويحببك لإخوانك ويجد بينك وبينهم الألبة والتعارف هذا له محمود. أما له الذي يصد عن ذكر الله فهو له المذموم الذي يصرفك عن طاعة الله والذي يجيبك غفلة على غفلة هذا له مذموم طبعا وهذا أكثر له أهل الدنيا. يقول أجر تقول ما هي أفضل الطرق لاستغلال الوقت كيف تنظم وقتنا؟ الظاهر هذا السؤال قبل ما نختم الدرس آخر كلام يقول ما في تنظيم الوقت. ما هي الكتب التي تنصح بقراءتها؟ هذا كل واحد على مستوى يختلف كل شخص على مستوى. كيف يبدأ الإنسان بالقرآن وبتفسيره وبحديثه معانيه وبالثقة بالعقيدة هذه الأمور الأساسية. ثم أهم شيء يمشي مع إخوانه في المنطقة نعد دروس وحلق العلم والله تجلس مع إخوانك ولو بجزء من العلم كما قال علي كدر الجماعة ولا صف الوحدة. تجلس مع إخوانك مع الكدر ومع الضيق ومع قلة الفائدة أفضل من أنك تجلس لوحدك وبعد أيام يختلفك الشيطان مع الواحد. أرجو توجيه كلمة لبعض الشباب الذي يتكلم في العلماء والمشايخ والمشيخان في الفروع البسيطة في الدين. طبعا هذا أكثر ما يصدر للأناس إما جهال في دين الله عز وجل يبدأ يتكلم في العلماء والمشايخ أو أصابهم الغرور والعجب. أناس يقول أن مستواه لا أعلى من الشيوخ والعلماء فيبدأ يطعن بالعلماء والشيوخ. أو إنسان يظن أن العلماء معصومين هذا جاهل يظن أن العلماء معصومين فإذا رأى خطأ من عالم أقام الدنيا وقعدها. سبحان الله يا يعني كل الناس يخطئون كل الناس يصلبون يخطئون كل بني آدم خطأ فيبدأ يجمع أخطاء الشيخ الفلاني وأخطاء الشيخ العلاني ويبدأ يتكلم ويضيع وقته وعمره. وهذا الإنسان والله يقول ابن عباس وابن مسعود من آذى فقيها فقد آذى رسول الله. أتعرف ليش يا أخي؟ لأن العلماء ورثة الأنبياء. ومن الذين يرثونك؟ من يرثك أيها الأخ؟ أقرب الناس ليك تقول لا ما يرثك إلا ابنائك أو زوجتك أو أقرب الناس إليك لدونك. لهذا لما كان العلماء ورثة الأنبياء فهم أقرب الناس إلى الأنبياء العلماء. وهذا يتكلم فيه المجالس. من أنت؟ هذا جمع من الحسنات الجبال. أنت إيش جمعت؟ أنت حتى الفجر ما صليت. أنت شنو قالت غيب ولا مين؟ أنت لو كنت لو نسألك على صورة العامة ما تخبر. أنت إيش عرفت؟ هذا الإنسان أيها الأخوة أمضى عمره في العلم والدعوة والجهاد، أخطأ بعض الأخطاء. وأسألك سؤال، رجل يحفظ قل هو الله واحد ورجل يحفظ القرآن، أيهما يكثر أكثر أخطاؤه؟ من يكثر في الخطأ؟ الذي يحفظ قل هو الله واحد ولا القرآن كله؟ القرآن كله أخطاء أكثر لأنه حافظ كل القرآن، لهذا كثرة أخطاءه. أما اللي يحفظ قل هو الله واحد ما شاء الله سليم ما عنده ولا خطأ، لأنه ما عنده علم، لأنه جاهل قاعد في الظاهر وقاعد في المنطقة الفلانية. من سأل عنك؟ من يذهلك؟ من يراقبك؟ أنت ما سوى درس واحد، لو تسوي درس نطلع عليك إني خطأ. حتى اللغة العربية ما تعرف تنطقها، لغتك عجمية، تنصب الفاعل وترفع المفعول، ما تعرف تتكلم مثل الناس، قاعد في مجلس، الشيخ الفلاني سوى والشيخ الفلاني ما سوى والشيخ الفلاني مبتدئ والشيخ الفلاني، أنا مجاهل ومغرور، وهذا أيها الأخوة إن لم يتب ولم يطلق أمره سوف يفضحه الله عز وجل بعد حين، من لم تكن له بداية مشرقة لم تكن له نهاية مشرقة، جزاك الله خير، يقول اللي ما تكن له بداية مشرقة يحترق كما قيل ومن طلب العلا سهر الليالي، يبدأ يتعب تبيت سهران الدنيا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، هذا يتعب يسهر، هذا يجي ترى عيناه ترى عينيه حمراء، الواحد منه حمراء من التعب ومن طلب العلم ومن قراءة الكتب ومن تعب الجسد، وهذا قد انتفقت عينه من النوم ومن الأكل ومن الشرب ومن اللعب ومن المرح، هل يستوي هذا وهذا؟ لا والله ما يستوي من الله، ومن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سمعت الحفلة طلب العلم وقد يفهم الشباب من هذا الدرس أن العلم يأخذ كله في هذه العطلة ويريد أن يصبح عالما يأخذ العلم كله في هذه العطلة، هل هذا صحيح؟ طبعا قلنا أن العلم ما ينتهي طلب العلم حتى تموت. موسى سئل من أعلم الناس؟ قال أنا. أتعرفون أن موسى اصطنعه الله على عينه؟ موسى أفضل الناس كريم في على الأرض، علمه الله من يكون غريب ورباه وأوحى إليه. قالوا من أعلم الناس؟ قال أنا. عاتبه الله، شلون تعلم الناس؟ هذه كلمة عظيمة. اذهب إلى بلد فلاني فإن فيها رجلا يعلم علما لا تعلمه يا موسى. لو تموت وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. العلم ما ينتهي أيها الأخوة. والعلم ثلاثة أشبار. أول شبر، أول ما يبدأ الشباب في طلب العلم يصيبهم شنو؟ كبر. يا أرض الهدي معنا شيخ، يظن أن ما شاء الله لا نحد جد في العلم. أول ما يبدأ يقرأ لك الكتاب. الشبر الثاني تواضع. إذا توغل في العلم يتواضع. الشبر الثالث يعلم أنه لا يعلم. قال الشافعي كلما ازددت علما زادني علما بجهلي. المتكبر اللي عندك شويه علم عرفنا جاهل، ما تكبر الا جاهل، وما تواضع الا عالم. كلما ازددت في العلم كلما ازداد تواضعك. ايها الاخوه ليس العلم كل شيء. الذي لا يستطيع ان يطلب العلم في هذه العطله كما ننبه ونذكر العباده متنوعه واعمل كل مصدر مما خلق له. بعض الناس اعطاه الله عز وجل قوه في اللسان في البلاغه. بعض الناس اعطاه الله عز وجل جد واخلاق يستطيع ان يكسب الناس في الدين. بعضهم اعطاه الله مال ينفق في سبيل الله. بعضهم الله عز وجل اعطاه اسلوب الكتابه. بعضهم الله عز وجل اعطاه قوه في الجسد. بعضهم وبعضهم وبعضهم وبعضهم. ان سعيكم لشتى. المهم ان يتوقف في طاعه الله. علم، دعوه، عباده، صله، اي ما تفعل المهم يكون عملك كله في طاعه الله عز وجل. ليس شرطا ان تكون طالبا للعلم. المهم تتعلم العلم الواجب عليك. والفرض هناك فرض كفايه وفرض عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.